السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ومن حج فتقبل الله حجه، ومن لم يحج أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر له حجا. وعدنا والعود أحمد بعد غياب أسبوعين تقريبا، وهكذا الدنيا تذهب وتجيء، الله تبارك وتعالى أن يختم لنا جميعا بالصالحات. ونحن في ليلة السبت، ليلة 18 من شهر ذي الحجة المحرم لسنة 38 و400 بعد الألف الموافق ليلة 9 من شهر سبتمبر لسنة 17 و2000، ونستهل بالآية 58 بعد 200 من سورة البقرة، وقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. في هذه الآية يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو لي ولك ولكل من يصلح له الخطاب، ألم ترى؟ وهنا الرؤية قلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعش ذلك الوقت، ولم يدرك زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذه حادثة قديمة جدا مر عليها آلاف السنين. والله يقول ألم ترى، كما قال أهل العلم هي الرؤية القلبية، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وهو لم يرى بعينه، وإنما خبر من الله، وخبر الله أعظم وآكد من رؤية العين، فإن العين قد تخدع ولكن خبر الله لا يمكن أن يخدع أبدا. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، حاج من المحاججة وهي المخاصمة والمناظرة، ولم يخبرنا الله تبارك باسم هذا الرجل أو هذا الملك، لأنه قال أن آتاه الله الملك، فهو ملك من ملوك هذه الدنيا، والمشهور أنه النمرود أو النمرود بالذال، أيا كان، المهم أنه ملك من ملوك هذه الدنيا، وحاجة أي صارت المحاجة من الطرفين، مثل قاتلة تكون من الطرفين، فهذه محاجة كانت بين إبراهيم عليه السلام وبين ذلك الملك. قال الذي حاج إبراهيم، إبراهيم كما مر بنا فيها قراءتان، إبراهيم وإبراهام، وكلاهما قراءة سبعية قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ربه قد يعود الضمير على إبراهيم أي في رب إبراهيم، أو يعود الضمير على الملك أي في رب هذا الملك، وهو واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن الضمير يحتمل أن يعود على إبراهيم وهو الأظهر، لأن ذاك ينكر أن يكون له رب وكان يدعي أنه هو الرب، أو أن يعود الضمير إلى الملك نفسه لأنه ربه وإن أبى، فإن ربه الله سبحانه وتعالى. قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، أن آتاه الله الملك أي بسبب أن الله أعطاه الملك، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا الملك المال بشكل عام ليس بالضرورة أن يكون نعمة، بل قد يكون نقمة على بعض الناس، فالإنسان لا يسأل الله المال وإنما يسأل الله المال الحلال، المال الذي يعفه، المال الذي لا يفسد عليه دينه، لأنه قد يكون الإنسان صالحا فعندما يأتيه المال يفسد، فدائما الإنسان إذا سأل الله تبارك وتعالى يسأله مع الصلاح، مثل طول العمر، اللهم اسألك طول العمر مع حسن العمل. والله سبحانه وتعالى يقول أن آتاه الله الملك أي بسبب أن الله أعطاه الملك، بدل أن يشكر يكفر، كما قال الله تبارك وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي بدل أن تشكروا الله جل وعلا على ما رزقكم تكذبون، ما أرسل الله إليكم من الكتب والرسل أن آتاه الله الملك. وكما قلت هذا الملك غير معروف لأن القرآن لم ينص عليه والسنة لم تنص عليه، لكن جاء في مرويات أهل الكتاب مرويات بني إسرائيل أن هذا الملك كما قلنا اسمه النمرود، وقيل غير ذلك، لكن الأشهر أنه ملك من ملوك بابل يقال له النمرود أو النمرود بالذال. أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال أهل العلم هناك سؤال محذوف، وهو أن هذا الملك قال لإبراهيم من ربك، لأنه بلغه أن إبراهيم لا يعترف به ربا أي بهذا الملك، لأن الملك هذا كان يعتقد ويلزم الناس بأنه هو الرب، فقالوا للملك إن هناك رجلا ينكر أنك الرب فأرسل إليه، فلما دخل عليه إبراهيم قال من ربك إن لم أكن أنا، من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. قال ربي الذي يحيي ويميت، وفيها قراءة ربي الذي يحيي ويميت بالسكون أو ربيه بالفتح، ربي الذي يحيي ويميت. فهذا كان جواب إبراهيم لذلك الملك، قال ربي الذي يحيي ويميت، هذا ربي الذي بيده القدرة على الإحياء من العدم وعلى أن ينزع الروح ويقبضها ويقبضها. فقال هذا الملك كذبا وزورا واستكبارا أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت. وهنا أنا بحذف الألف أنا أحيي أو أنا أحيي لأنها فيها ألف رسما، ولكن بالقراءة إما أن تقرأ أنا أحيي وأميت أو أنا أحيي وأميت بالمد، يعني تعطى حقها من المد، مد المنفصل حركتان أو أربع أو خمس. قال أنا أحيي وأميت، وهذا كذب من هذا الملك، فهو لا يحيي ولا يميت على الحقيقة. ولذلك ذكر بعضهم أنه لما قيل له كيف تحيي وتميت قال أحكم على اثنين بالموت ثم أسامح أحدهما بعد أن كان أيقن الموت فقد أحييته، وأحكم بالموت على الآخر فأنفذ فيه فقد أمته. وهذا ليس جوابا عن سؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الله يحيي من العدم ويميت بنزع الروح، هذا لا يستطيع أن يميت بنزع الروح، وإنما يقتل ولا يميت. وإن كانت هذه قد تستخدم كما قال الله تبارك وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي تركها ولم يقتلها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قيل هنا قولان، قيل إنه انتقل من مسألة إلى مسألة أخرى حتى لا يزيد التلبيس على الناس، أو أنه قال تركيبا على المسألة الأولى إن كنت تحيي وتميت فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أنت تحيي وتميت إذن أنت على كل شيء قدير فأتي بالشمس من المغرب كما يأتي بها الله من المشرق يأتي بها أنت من المغرب. يقول الله تبارك وتعالى فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر. إن الله قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس، بعضهم قال كما قلت انتقال لما رأى إبراهيم أن هذا الطرح لم يناسب هذا الملك لأنه استطاع أن يلبس انتقل إلى مسألة أخرى، وبعضهم يقول له لم ينتقل وإنما فرع عليها إن كنت تحيي وتميت فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قد يقول قائل طيب لو قال الملك أنا أصلا الذي آتي بالشمس من المشرق فليأتي بها ربك من المغرب، كان يمكن يقول هذا؟ كان يمكن يقول هذا، يقول لا بالعكس أنا الذي آتي بها من المشرق أنت فليأتي بها ربك من المغرب، لكنه لم يقل شيئا من ذلك، وهذا أمر عجيب. ولكن يبين هذا قول الله تبارك وتعالى فبهت الذي كفر. لابد أن تعلم أن هناك نصرة من الله لك إذا جادلت أهل الباطل، لأن الله لا يفتح عليه ويغلق على قلبه سبحانه وتعالى. ولذا انقطع هذا الرجل، وكان يمكنه أن يقول أنا الذي آتي بالشمس أصلا من المشرق، فليأتي بها ربك من المغرب. قال أهل العلم الذي منعه أحد أمرين. الأمر الأول أنه لم يوفق لمثل هذا الكلام، شيء إلهي منعه من أن يقول هذا. سكت، ما عرف يرد، بهت، صدم، فوجئ، ولذلك البهت من الاندهاش، ومنه البهتان، وهو الأمر الكذب الذي يدهش صاحبه. وقيل إنه خاف، إن قال لإبراهيم أنا الذي آتي بها من المشرق فليأتي بها ربك من المغرب، أن إبراهيم يدعو الله فيأتي بها من المغرب، فخاف من هذا فسكت، لزم الصمت. ونرجع إلى القضية الأولى، وهي قول الله تبارك فبهت الذي كفر، ثم ختمها بقول والله لا يهدي القوم الضالين، أي في المناظرة عندما يناظرون أهل الحق لا يهديهم الله تبارك، بل يظهر الله الحق على لسان أهل الحق ويخرس أولئك القوم. وهذا تأييد من الله سبحانه وتعالى لك. وأذكر أنه في إحدى المناظرات أني سألت أحد الذين نظرتهم، فقلت له وهو عالم يشار إليه بالبنان، قلت له إيتني بحديث واحد صحيح تحفظه في فضل علي رضي الله عنه، فبهت، مع أنه على يقين أنا أنه يحفظ عشرات إن لم يكن مئات الأحاديث، لأني فرعت له قلت له أي حديث تحفظه، أي حديث، لو قال لي إنما ما بالنيات لسكت، لو قال مثلا من كنت مولاه فعلي مولاه، لو جاء بحديث الكساء، لو جاء بحديث البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته، أي حديث من هذه الأحاديث لكان قد أجاب عن سؤالي. ولكن القضية تكون يعني من الله سبحانه وتعالى، أن الله يبهته بحيث إنه لا يستطيع أن يتكلم. وهنا في قول الله تبارك وتعالى فبهت الذي كفر، أي أسكت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. وهنا في قراءة في قول الله تبارك وتعالى قال إبراهيم فإن الله يأتي بحذف الهمزة، وإن تكون همزة وصل يأتي، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال سبحانه وتعالى أو كالذي مر على قرية، مثال آخر، مثال آخر، أو كالذي مر، اسمع أيضا هذه القصة، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية. وهنا الذي مجهول، مر على قرية مجهولة، الزمان مجهول، إذن المكان مجهول والزمان مجهول والرجل مجهول، لأن العبرة ليست في معرفة الشخص ولا القرية ولا الزمان، وإنما العبرة في محتوى هذه القصة. لا يريدك الله أن تنشغل بالرجل أو بالقرية أو بالزمن، وإنما يريدك أن تنشغل بالمعنى الذي دلت عليه هذه الآيات أو هذه الآية أو هذه القصة. أو كالذي مر على قرية من القرى، قال وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي الله هذه بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه قصة ثانية يبين الله فيها سبحانه وتعالى كيف أنه ولي الذين آمنوا. في القصة الأولى بعد أن ذكر الله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات بين لك كيف نصر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهنا يبين الله لك كيف يهدي عباده، فهو وليهم في هدايتهم في نصرتهم سبحانه وتعالى. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قد يقول البعض القرية هذه بيت المقدس، وقال البعض هذا الرجل نبي، وقال بعضهم هذا الرجل كافر من الكفار أراد الله أن يهديه، لكن لا يترتب كما قلت على معرفة هذا الشيء، خاصة أنه لم يعرفنا القرآن بهذه القرية ولا بهذا الرجل ولا بذلك الزمان، ولم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذا نتركها كما تركوها، كما تركها الله كما تركها النبي، فنقول هي قرية وهو رجل. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، خاوية على عروشها أي سقطت عروشها على جدرانها وهلك أهلها ولم يبق فيها إلا الأطلال فقط. فلما مر هذا الرجل على هذه القرية وقد صارت أطلالا قال أن إما أن تكون للاستبعاد وإما أن تكون للكيف، كيف أن أي لا يمكن، أو كيف أريد أن أعرف طريقة. قال أن يحيي الله هذه بعد موتها، يقول الله تبارك وتعالى فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وهي فيها قراءتان، وهي في كل القرآن، وهي وهي سكون الهاء، إما بسكون الهاء وإما بكسرها. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. أماته قيل أماته الموت الحقيقي يعني نزعت روحه، وقيل أماته أنامه كحال أهل الكهف، وضربنا على آذانهم في الكهف 20 عددا، وقيل أماته قبض روحه، وهذا الأظهر أنه قبض روحه. فأماته الله 100 عام، وفيها قراءة 100 عام بالياء بدل الهمزة، 100 عام. فأماته الله 100 عام ثم بعثه مرة ثانية للحياة. وهذه من قصص البعث، ذكرنا أن البقرة فيها 5 مواضع فيها الإحياء في الدنيا، منها قول الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. والثانية قصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. والثالثة التي مرت بنا ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وهذه الرابعة. والخامس تأتينا في الآية التي بعدها في قول إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. هذه إذن الرابعة، فأماته الله 100 عام ثم بعثه أي أحياه. قال كم لبثت؟ قالوا إن الرجل نام أول النهار ثم استيقظ آخر النهار، فلما استيقظ ظن أنه للنوم العميق الذي نامه فيما يظن أنه نام يوما كاملا، فقال يوما، فلما رأى الشمس لم تغب بعض قال أو بعض يوم، أو بعض يوم ليس اليوم كله وإنما بعض اليوم، 100 عام 100 عام يقول يوما أو بعض يوم. أو هنا قد تكون بمعنى الشك، شاكه شاك، يا يوم يا بعض يوم، يعني يا نمت يوم كامل يا نمت بعض يوم وليس اليوم وليس اليوم كاملا. المعنى الثاني أن أو هنا للإضراب بمعنى بل، وأنه قالها على سبيل الجزم، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما جازم، لأن نومه كان عميقا في ظنه، ثم رأى الشمس لم تغب، قال بل بعض يوم، لأن الشمس إلى الآن لم تغب. وهذا وارد في القرآن، أو قد تأتي للإضراب كما في قول الله تبارك وتعالى فبعثناه فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أو ليست للشك، لأن الله يعلم العدد حقيقة سبحانه وتعالى. أنت تقول يا 100,000 يا يزيدون يا يقلون، هذا عندك أنت، لكن عند الله يعرف عددهم سبحانه وتعالى. فمعناها بل فأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون. ومنها قول الله تبارك وتعالى وقد مرت بنا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد، أي بل أشد قسوة من الحجارة. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. أوف، 100 عام، هو يقول يوما أو بعض يوم، جاءه الجواب كالصاعقة، أنت لبثت 100 عام. هذه آية من جهتين، نوم 100 عام، الثانية بعثه بعد الموت، إذا قلنا إنه موت. بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير، وهذا يدل على أنه يوم أو بعض يوم، لأن الطعام لم يتغير، لم يتخمر، لم يكن عليه شيء من العفن، إذن يوافق قوله يوما أو بعض يوم. ولكن انظر إلى الجهة الثانية، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. فإذا نظر إلى طعامه قال الطعام لم يتغير فعلا، إذن هو يوم أو بعض يوم. فإذا نظر إلى حماره ليست القضية أنه مات، مات وتحلل، مات وذهب لحمه وتحلل عظمه، وإذا قال وانظر إلى العظام كيف ننشزها، نركب بعضها على بعض ثم نكسوها لحمة، فعرف الرجل أن الأمر كما قال الله، وأنه لبث 100 عام. ولكن لم يتغير الطعام ليبين الله تبارك وتعالى مجال أو بعض مجال قدرته سبحانه وتعالى. هذا يبقيه على ما كان لمدة 100 عام، وعادة لا يبقى، وهو الطعام الذي لم يتغير، وهذا يحييه بعد أن أماته سبحانه وتعالى. ويحتمل الإحياء هنا إما للحمار وإما للرجل، وإما للرجل مع الحمار، لأن الآية تحتمل، وليس هناك نص من القرآن ولا من السنة يفصل هذا الأمر، انتبهوا، فيكون معنى الآية هكذا: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك، أي لم يتغير أيضا، يعني يكون الحمار عطفا على الطعام، الحمار والطعام والشراب كما هو. ثم انظر إلى العظام كيف ننشزها، شنو عظامه؟ عظام الرجل نفسه، انظر إلى عظامك أنت، فبدأ الله يخلقه وهو يرى نفسه، فانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، أي عظامك أنت. هذا القول الأول. القول الثاني أن الله تبارك وتعالى أبقى الطعام والشراب على ما كان، وإنما تحلل الحمار ومات الحمار والرجل لم يتغير، فلما استيقظ الرجل قال الله تبارك انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك كيف هلك، ثم انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها، أي عظام الحمار. المعنى الثالث أن الطعام والشراب لم يتغير، وهو والحمار تغيرا، وذهب اللحم وذهب العظم وتساقطت العظام، ثم ركب الله العظام بعضها على بعض، أي عظام الحمار وعظام الرجل. تحتمل جميع هذه الأقوال. يقول الله تبارك وتعالى بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، فيها قراءتان، لم يتسنه بالهاء عندما تقف عليها، لم يتسنه، عند الوقف ما في مشكلة، لكن المشكلة مو مشكلة القراءة الثانية في الوصل، القراءة الثانية في الوصل، أنك إذا وصلت وانظر إلى طعامك وشراب، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية الناس، أيضا بإثبات الهاء. القراءة الثانية بحذف الهاء عند الوصل فتقول فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك بدون الهاء، تحذف الهاء عند الوصل، تحذف الهاء عند الوصل، وهما أيضا قراءتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، ما هو طعامه ما هو شرابه الله أعلم، الطعام الذي كان مع الشراب قالوا تين قالوا عنب الله أعلم ما ذكر، المهم أنه طعام وشراب كان معه. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، ظاهر الأمر أنها آية له لأنه هو الوحيد جالس وحده، آية للناس كيف يعلم الناس بذلك، كيف يكون هذا آية للناس؟ قال بعضهم إنه رجع إلى قومه بعد ذلك، فلما رجع إلى قومه ما عرفوه لأن أولاده ماتوا، إذا كان عنده أولاد، عنده ولده 15 سنة و100 سنة صار 115 سنة، بينما هو لم يتحرك أبدا لم يتغير فيه شيء، يعني رجع أصغر من ولده. فلما رجع إلى قريته دخل يدل القرية ويعرف القرية ويعرف الناس، ولا جل القرية اللي بسنه ماتوا واللي أكبر منه، بقي الصغار ولا الصغار أكبر منه لأنه غاب 100 سنة. فلما رجع إليهم قال أنا فلان، قالوا لا فلان مات ذهب ولم يرجع من 100 سنة غاب ولم يرجع، قال بل أنا فلان، فقالوا عرفه ولده، قال أنت فلان أو ولد ولده، قال أنت فلان، قال نعم، قال فلان كانت له شامة في ظهره أرنا الشامة، أراه الشامة، وقال أنت فلان وأخوك فلان، عرفهم كله غير الأشباه وكذا، أو أن جارية خادمة عندهم كانت كبرت وعميت وشلت، فلما بلغها قالت أرسله إلي، فجاءها فقالت أنت فلان، قالت فلان مات من زمان، قال أنا فلان، قالت إن كنت أنت فلان فقد عرف بإجابة الدعاء، لأنه قلنا إنه بعضهم يقول إنه نبي عزير، فادعوا الله لي أن أشفى وأن يرد لي بصري، فدعا الله فرد لها بصرها وشفيت، فلما رأته عرفته من وجهه. وقيل إنه لما رجع إليهم قالوا إن كنت فلانا فلا نعرف أحدا يحفظ التوراة غيره فقرأها، فقرأها عليهم فإذا هي كما قرأها، والله أعلم، لكن المهم أنه كان آية للناس، علامة على قدرة الله تبارك وتعالى. ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها، ننشزها أي نرفع بعضها فوق بعض، نركبها من الارتفاع والعلو، ومنها قول الله تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو يعني علوا وارتفاعا عليها، أو قول الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن أي علوهن وارتفاعهن على أزواجهن، فالنشوز هو العلو، وأرض الناشز أرض مرتفعة، واللاتي تخافون نشوزهن، وهنا ننشزها أي نرفعها ونجعل بعضها فوق بعض، العظام تركب بعضها فوق بعض. وفيها قراءة ننشرها بالراء، ننشرها بالراء، ومعنى ننشرها أي نحييها بعد موتها، وهما قراءتان أيضا ثابتتان عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له أي تبين له هذا الأمر ووضح أمامه بعد أن أعاد الله العظام كما كانت ظهرت له قدرة الله تبارك وتعالى، قال أعلم أدري أن الله على كل شيء قدير، هذا على القول بأنه النبي أو بأنه الرجل الكافر، لما رأى قدرة الله أيقن وآمن، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وفيها قراءة ثانية وهي الأمر، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول هو أولى أن يقال له أعلم من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. في الآية التي تأتي بعدها لما يقول إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عز وجل واعلم. يقال لإبراهيم، يقول إبراهيم يؤمر، وهذا يقرر أيضا هذا يؤمر، يقول ابن عباس رضي الله عنه يقول هذا أيضا يؤمر. فكان يقدم قراءة واعلم. على كل، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهاتين القراءتين، قرأها واعلم وقرأها اعلم وقرأها أعلم، أي بالتحقيق والتقرير. والعلم عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلم. عندي كلمة حقيقة بخصوص الوضع اليوم في بورما وما يتعرض له المسلمون هناك، والذي أحزنني كثيرا حقيقة غير قضية طبعا الحدث العظيم الذي وقع لهم، صلى الله تبارك وتعالى أن ينصرهم وأن يحفظ دماءهم وأعراضهم وأن يهلك عدوهم، التراشقات التي تمت بين استغلال هذا الوضع يعني حقيقة بين الناس للأسف. يعني بعض الناس للأسف، أنا قرأت بعض الكلام لبعضهم، بعض الناس استغل هذا الحدث في الطعن في رؤساء الدول وكذا، لا تنصرونهم، أين إيمانكم، أين دينكم، أين كذا، أين كذا، أين كذا، للطعن في الحكام. وللأسف أتوا بأشياء قديمة، صور قديمة لا تمت إلى هذه الحادثة بصلة، وبدأوا يلصقونها بهذه الحادثة. وآخرون لما ظهر لهم كذب بعض هذه الصور صاروا كأنهم ينكرون الحدث وكأنه لم يحدث شيء لأهل بورما، مع أن هذا إجماع عالمي الآن، وكل الوكالات العالمية والدول أنكرت على بورما ما يحدث الآن، فكأن الأمر لا يهمهم ولا يؤثر فيهم ولا شيء، وصاروا فقط يعني همهم الوحيد أن يردوا على من نقل صورا كاذبة، وكأنه بصورة أو بأخرى كان يقول ما صار للخير، ما صار شيء. وهذا لا يجوز لا للأولين ولا للآخرين، ولكن يجب على المسلم أن يهتم لإخوانه المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا واجب، وجاء في الحديث وإن كان فيه ضعف من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فعلى المسلم أن يهتم بأمر إخوانه المسلمين ولو بعدوا لغة أو زمنا أو مسافة، كونهم مسلمين إذن يجب أن يهتم لهم، ويجب أن يدافع عنهم وأن ينشر قضيتهم. وأهم من هذا كله الدعاء لهم، الدعاء في ظهر الغيب، أن تلتجئ إلى من هو أقوى من أمريكا وأقوى من الأمم المتحدة وأقوى من دول العالم لو اجتمعت على بورما. إلجأ إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء. سهام الله لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. قد يجعل الله تبارك وتعالى الفتح على يديك أنت، يريد الله أن يكرمك أنت باستجابة دعائك لهم سبحانه وتعالى. فلا تبخلوا عليهم بالدعاء، كما ندعو لأولادنا لأمهاتنا لآبائنا لأنفسنا، أن ندعو لإخواننا المسلمين في آخر الليل في أوقات إجابة الدعاء بين الصلاتين بين المغرب والعشاء بين الأذان والإقامة وأنت ساجد، لا تقصر معهم في الدعاء. وإن كنت ممن يستطيع أن يصل إلى ولاة الأمور أن تبلغهم وتأمرهم وتحثهم على نصرة إخواننا المسلمين هناك. فالقصد أننا يجب علينا أن نهتم، أن نقرأ عنهم، أن نعرف عنهم، هؤلاء المسلمون المعذبون المضطهدون في تلك البلاد. ولكن أيضا لا ننقل الأشياء الكذب، والحق كثير يغنينا عن هذا الكذب كله. ولا شك أنهم يتعرضون لإبادة وقتل وإيذاء، وهذا أمر كما قلت مجمع عليه عالميا، وإن كانوا بعيدين عنا مسافة، لكن هذا أمر واقع، فعلينا أن نمد لهم يد العون بالدعاء، وإذا كان هناك مجال للإنفاق وإيصال هذه النفقات لهم فهذا طيب، وإذا كان في مجال كما قلت إيصال الأمر إلى المسؤولين بحيث أنهم يتدخلون دوليا لمنع هذه الإبادة أو هذا القاتل الذي يقع للمسلمين فهذا أيضا أمر طيب. المهم أن لا ننسى إخواننا هناك، كما أننا نحب إذا وقعنا في ضيم أو ظلم أو ما شابه ذلك أن يدعو الناس لنا وأن يقفوا معنا وأن يعرفوا قضيتنا، فكذلك ينبغي علينا بل يجب أن نفعل هذا مع إخوان المسلمين في كل مكان، ومنهم الآن الذي نراه ونسمع به في ميانمار أو بورما للروهينجا الذين هناك. صلى الله تبارك وتعالى بقوته وقدرته سبحانه وتعالى أن يهلك عدوهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم عليك بعدوهم وعدوك عدو الدين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك أنت القوي العزيز، اللهم ارحم إخواننا المسلمين هناك، اللهم احفظهم في دمائهم واحفظهم في أعراضهم واحفظهم في أنفسهم واحفظهم في بلادهم يا رب العالمين، اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان يا رب العالمين، اللهم عليك بعدوهم وعدوك عدو الدين يا قوي يا عزيز. وصلى الله وسلم على محمد. يقول إذا امرأة قالت إنها تريد أن تنزع الحجاب فما نصيحتك؟ أنا أقول يعني هذه القضية، قضية نزع الحجاب أو قضية حلق اللحية أو قضية إسبال الثوب أو قضية أكل الربا أو قضية عقوق الوالدة، يعني إنسان يريد أن ينتقل من طاعة إلى معصية، يريد أن ينتقل من طاعة إلى معصية، لابد أن نتذكر دائما القضية التي من أجلها خلقنا الله تبارك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن نتذكر دائما أن الله تبارك وتعالى إنما خلقنا لنعبده سبحانه وتعالى، وأنه أمرنا بطاعته واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى. يعني قضية أنني أريد أن أنزع الحجاب أو قضية أنني أريد أن أترك الصلاة أو قضية أنني أريد أن أكل الربا أو قضية أنني أريد أن أعق والدي، أي معصية من المعاصي، الإنسان لو فكر قليلا بمنطق وعقل لأدرك أنه يعارض الله سبحانه وتعالى، بل يسأل الله تبارك الثبات. يعني نزع الحجاب لمن؟ لمن؟ من المستفيد من نزع الحجاب؟ لأجل عيون فلانة أو فلان ونغضب الله سبحانه وتعالى؟ لابد أن تكون جميع أعمالنا ننظر فيها هل هذا يرضي الله أو لا يرضيه، بدل أن نشكر الله على نعمه كما مر في الآية قول الله تبارك وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، الله يرزقنا ونكذبه ونعصيه سبحانه وتعالى، بدل أن نشكر النعمة نكفرها، هذا من كفران النعمة أن الإنسان يتجه إلى معصية الله لا وماذا بعد أن هداه الله سبحانه وتعالى، يعني هداه الله إلى الخير هداه الله إلى الحق ثم بعد ذلك يرد هذه النعمة وينشغل بمعصية الله ويطيع الشيطان، إنما ذلكم الشيطان، الشيطان الله تبارك وتعالى حذر منه قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ترى القضية قضية تدرج، الشيطان عندما يأتي للإنسان لا يأتي ويقول له اكفر، وإنما هي خطوات، يبدأ بمرحلة ثم مرحلة ثم مرحلة ثم مرحلة وهكذا حتى يصل إلى مراده وهي الخروج عن دين الله تبارك وتعالى. فالإنسان أن يدعو الله تبارك ويقول اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، فالله تبارك وتعالى هداية لنا جميعا. الله المستعان. يقول في برنامج تلفزيوني سأل مقدم البرنامج أحد الدعاة عن العيش في البلاد غير الإسلامية فأجاب ما هي الدول الإسلامية التي تقصدها وما تعريفها، فرد المتصل دول الخليج مثل السعودية، فرد الشيخ السعودية لا تحكم بشرع الله كله، والدولة الإسلامية تقال للتي تحكم بشرع الله كله، فلا فرق بين هنا وهناك، يقصد الغرب، فلا فرق بين أن تؤدي عباداتك هنا وهناك. لا، هذا كلام باطل لا شك. يعني الآن عندما تكون، يعني إذا قيل إنه لا تطبق الشرع كله، حتى أيام الدولة الأموية، يعني هو بعد خلافة النبوة، خلافة النبوة 30 سنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة، من خلافة أبي بكر الصديق إلى خلافة الحسن رضي الله عنهم أجمعين، هذه سماها النبي خلافة النبوة. بعدها صار ملكا، ثم ملك ورحمة، ثم صار ملك أعفر، أي متصل بالتراب، متعفر بالتراب، ولم تقم دولة إسلامية تحكم 100% بالإسلام، لازم في تقصير. لكن هذا لا يعني أن يقارن بين دولة إسلامية تحكم بجل الإسلام ومع دولة لا تعترف بالإسلام أصلا، هذا من الظلم، هذا من الجهل حقيقة، لا يجوز هذا الكلام أبدا. فالدولة الإسلامية التي تكون فيها شعار الإسلام ظاهرة، يعني الكويت مثلا، هل هي دولة إسلامية ولا دولة إسلامية؟ دولة سيؤذن والحجاب ظاهر ولباس أهل الخير ظاهر وتقام الصلوات وينادى بها، كيف تكون دولة إسلامية؟ هذه هي الدولة الإسلامية، أن تكون مظاهر الإسلام بارزة. هل يقارن مثلا بين الكويت وألمانيا؟ لا يقارن أبدا. فلا يجوز مثل ذلك. وإن كان في الكويت هناك تقصير في تطبيق الشريعة في أمور كثيرة، لكن أيضا في أمور تطبق فيها شريعة الله تبارك، والناس يتعاملون بينهم في شرع الله تبارك وتعالى. فلا يجوز أن يقال مثل هذا الكلام، أنه لا فرق بين جميع بلاد الإسلام وبلاد الكفر اليوم، وكلها بلاد كفر والعياذ بالله. إذا قلنا أنه ما في دولة تطبق الإسلام كامل، إذن هي وبلاد الكفر واحد، هذا لم يقل به أحد، هذا قول باطل لا يجوز. يسأل عن تركيب الرموش، هل يكون من الوصل؟ هو من التجمل، من الزينة. فإذا وضعتها المرأة هذه الرموش لزوجها أو بين النساء فلا بأس إن شاء الله تعالى، وليست من الوصل. أما إذا وضعتها وهي تخرج أمام الرجال يراها الرجال الأجانب، وهذه من الزينة التي أمرت المرأة بإخفائها. وكذلك ما أدري عن، لعل بعضكم عنده خبرة أو شيء، هناك رموش مؤقتة، هناك رموش طويلة المدى، صحيح؟ 6 أشهر، في رموش 6 أشهر، رموش 6 أشهر، هذه لا تجوز، لا تمنع وصول الماء، هذه لا يجوز لبسها. وإنما الرموش التي تركب وتزال في الوقت ذاته هذه لا بأس، أما طويلة المدى هذه لا تجوز. هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في كل صلاة فجر يوم الجمعة بالسجدة والإنسان؟ هذه سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرأ في فجر الجمعة سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية. لكن نص أهل العلم أنه ينبغي للإمام أن يتركها أحيانا حتى لا يظن الناس وجوبها. فمعنى هذا إذا الأصل قراءتها، يعني خلنا نقول مثلا كل 3 أشهر مرة ما يقرأها، هكذا مثلا الأصل قراءتها، السنة أن يقرأ سورة السجدة وسورة الإنسان في الفجر، لكن لو قرأ غيرها فإن الصلاة صحيحة. أذكر لكم طرفة سمعتها في شريط من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقول خرجنا للدعوة في إحدى السنوات، فيقول مررنا على قرية من القرى فبتنا عندهم، وكان يوم الخميس فبتنا عندهم، فلما كان فجر الجمعة ذهبنا للمسجد للصلاة فقدموني، يقول الألباني، فصليت بهم، فقرأت في الركعة الأولى سورة مريم، لم يقرأ سورة السجدة، يقول قرأت سورة مريم ولم يصل أيضا سمرية فيها سجدة، لكن قبل أن يصل إلى السجدة ركع، فقلت الله أكبر، ركع، وإذا العالم كله سجود، اللي خلفي سجدوا وأنا ركعت، لأنهم متعودون أن أول تكبيرة عقب تكبيرة الإحرام هي سجود، لأنه يقرأ سورة السجدة دائما، فأول تكبيرة هي سجود التلاوة اللي في سورة السجدة. فيقول كبرت وركعت فإذا أكثرهم قد سجدوا، فحصلت ربكة في الصلاة لما قلت سمع الله لمن حمده، يعني صارت ربكة، فلما قضيت الصلاة قاموا علي يعني مغضبون، فقالوا كيف ما سجدت وكذا، يعني أربكتنا وكذا. يقول فقلت لهم أنتم عرب أم عجم؟ ألا تفرقون بين ألف لام ميم ذلك الكتاب وبين قول الله كاف هاي عين صاد؟ يعني أنتم إذان نايمين، الله أكبر وحضرة ثونة أول تكبيرة سجود واضحة، فما سمعوا من قراءتي شيئا ولا فهموا من قراءتي شيئا، لكن يدركون أن أول تكبيرة سجود تلاوة فسجدوا جميعا. فالقصد أن السنة أن تقرأ هاتان السورتان في فجر الجمعة، ولكن بين فترة وأخرى الإمام يتركها فقط أو يتركهما فقط ليبين الناس أنها ليست واجبة، لأن النبي كان حريصا عليهما، أي على هاتين السورتين صلوات ربي وسلامه عليه. لقد أكثر الناس عن السؤال عن حلق الشعر وتقليم الأظافر في عشر ذي الحجة، وذلك لمن أراد أن يضحي، وقد استدلوا على ذلك بحديث أم سلمة رضي الله عنه، ورد البعض بأن حديث عائشة رضي الله عنها قد أنكرت عليها هذا الحديث، واختلف الأئمة في هذه المسألة. وهذا السؤال الحين خلوا حق ذي الحجة القادمة إذا جاءت. على كل حال أنا أتصور أن هذه المسألة لا ينبغي يعني التشديد فيها وكذا، يعني هي مسألة خلافية بين أهل العلم. نعم ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يكره يعني تقليم الأظافر وحلق الشعر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، أنه يكره له ذلك، وهذا قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد أنه يكره ذلك. ورواية الثانية عن أحمد رحمه الله تعالى وهو المشهور في مذهبه أنه يحرم، ليس فقط يكره وإنما يحرم لا يجوز، لكن مع هذا يقول يحرم بس الذبيحة صحيحة، يعني يأثم، يقولون يأثم لكن الأضحية صحيحة ولا تتأثر الأضحية ولا يترتب عليه فدي يعني مثل فدية الأذى بالنسبة للحاج، وهذا الكلام كله غير الحاج، غير الحاج الكلام. فالإمام أحمد قولان له في المسألة، قول يوافق مالك والشافعي أنه الكراهة، والقول الثاني للتحريم أنه لا يجوز، لكن التحريم بمعنى يأثم. أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه لا يأثم أصلا ولا يكره وأنه مباح، ولا يمنع الإنسان من أخذ شيء من شعره أو ظفره إذا دخلت عشر ذي الحجة وكان يريد أن يضحي. وأقرب الأقوال والله العالم يعني لتجمع بين النصين بين حديث أم سلمة وحديث عائشة هو القول بالكراهة، وهو قول الجمهور. ويقول أهل العلم عليك بقول الجمهور لا تخالفه إلا إذا وجدت دليلا قويا، وإلا الأصل أن الأكثر أقرب إلى الحق، هذا الأصل أن الأكثر يكونون أقرب إلى الحق. فعلى كل حال الذي يظهر لي والعلم عند الله أنه يكره ولا يحرم أخذ شيء من الشعر أو الظفر، فلو أخذ من ظفره أو من شعره فإنه يكره لذلك لكن لا يأثم بهذا. لكن قبل قضية يكره ويأثم وكذا، نحن كمسلمين إذا سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا، ألا يكفينا هذا؟ ليش ندقق حرام ولا مكروه؟ ألا يكفيك أن النبي نهى صلى الله عليه وسلم؟ يكفينا هذا. يعني قضية حرام أو مكروه هذه مسائل يعني علمية، المسلم لا يجوز له أن يتعامل مع النصوص بهذه الطريقة، حرام أو مكروه، واجب ولا مستحب. طيب ايش تبي؟ ماذا تريد إذا أن تصل إليه؟ قال إذا مكروه بسويه، إذا حرام ما سويه، إذا واجب ولا مستحب؟ إذا واجب سويه، مستحب لا ما نمسويه. أهكذا نتعامل مع النصوص؟ أين سمعنا وأطعنا؟ أين ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ عم الله جل كل ما آتانا الرسول وعم كل ما نهانا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا أمرنا بطاعة الرسول في كل شيء ونهانا عن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء. لكن قضية أن الإنسان يجعلها إذا كان علي إثم ما نمسويها، إذا بس مكروه بسويها، ما هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، ما هكذا كانوا ولا كانوا يسألون بهذه الطريقة، بل حتى هذه التقسيمات مكروه حرام واجب مستحب حديثة. وإنما الكلام في أن المسلم عليه أن يستجيب لله جل وعلا، أن يستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي بل يجب علينا أن نتعامل مع النصوص باتباع ليس بهوى. صلى الله التوفيق لنا ولكم. هذا السؤال يقول: إذا نمت عن صلاة الفجر وقضيتها هل أقضي السنة؟ نعم تقضى السنة، يصلي السنة ثم يصلي الفريضة. يقول: هل يجوز أن أؤذن لصلاة الفجر بأذان واحد؟ نعم، أذان الأول يكفي، وإن أذن أذانين لا بأس إن شاء الله. يقول: ما رأيك بكتاب تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله، وقوله: الحياة في ظلال القرآن نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها؟ هو الكتاب بشكل عام ليس كتاب تفسير، وإنه كان سماه مؤلفه في ظلال القرآن، يعلق على بعض الآيات ولا يعلق على كل الآيات، وإنما يختار آيات معينة ويعلق عليها. وأنا لا أنصح أبدا بقراءة هذا الكتاب لما فيه من السقطات الكثيرة من المؤلف رحمه الله تعالى، فأنا لا أنصح بقراءته إلا لمتخصص من طلبة العلم أو متخصصين بالتفسير أو كذا. أما عامة الناس لا أنصح أبدا بقراءته، لأن فيه سقطات كثيرة ويمكن أن لا ينتبه لها الكثيرون. الرجل أوتي أدبا، أوتي يعني قصد يعني لغة جيدة وأسلوبه رائع حقيقة في الكتابة، لكن أخطاء عقدية، أخطاء حديثية، أخطاء في تفسير بعض الآيات، فلذلك لا أنصح أبدا بقراءته لعامة الناس. وإن كان عندك في البيت فاجعله في مكان خاص لك لا يطلع عليه أهلك، لأن الكتاب فيه أخطاء قد لا ينتبه لها الكثيرون، غير قضايا التكفير في بعض الأحيان في هذا الكتاب. فأنا أنصح فقط يقرأه فقط أهل العلم المتخصصون فقط، أما عامة الناس فلا أنصح أبدا بقراءته. وإن كان حتى يعني أهل العلم لا يستفيدون منه كثيرا، لكن أسلوبه الأدبي قوي جدا حقيقة، لكن كفائدة علمية تجدها فيه ولا تجدها عند غيره لا يوجد. فلا أنصح به أبدا إلا كما قلت طلبة العلم يقرؤونه يستفيدون منه. فدعوة أنه الحياة في ضاق النعمة لا يعرف إلا من ذاقها عليك بالعافية، لكن ما هو صحيح هذا الكلام، هذا الكلام غير صحيح أبدا. يقول: توظفت في وظيفة معينة بدون دوام لمدة 8 سنوات بإذن المدير، ثم انتهزت الفرصة فأكملت الدراسة من معاش الوظيفة وحصلت على الشهادة بتقدير عالي جدا بجهدي، ما حكم التوظف على هذه الشهادة؟ يعني هو لا تلازم بين الشهادة وبين الوظيفة. وعلى الذي فهمته من سؤاله أنه توظف 8 سنوات وخلال هذه السنوات ذهب يدرس، هذا الذي فهمته، أنه درس خلال وجود الوظيفة، المدير قال لا تداوم وراح خلال السنوات ودرس ومعاشه مستمر يأخذ. هذا المعاش حرام وسحت، لا يجوز هذا المعاش، والمدير آثم وهو آثم هذا الرجل، لا يجوز له ولا يجوز المدير، والمدير تخطى الحق الذي له وخان الأمانة التي اؤتمن عليها، لأنه لم يؤدي الأمانة التي اؤتمن عليها بكونه مديرا، وأذن له في شيء هو لا يملك الإذن له به. فجميع الرواتب اللي أخذها خلال هذه السنوات حرام، مال حرام أخذه، إذا كان قصد دعم عمالة أو فقط من الشركة يأخذ مالا أو ما أدري، لكن المهم مال حرام. فإذا كان أخذه من مال الشركة يعيده للشركة ولو مقسطا بعد الحين، مو يقول توظفت بشهادة وكذا، الشهادة حلال، لكن ترجع هذا المال للشركة، تجمع وترجع لهم بطريقة أو بأخرى، وإذا كان للدولة أيضا ترجعه للدولة بطريقة أو بأخرى. المهم المال اللي أخذه خلال 8 سنوات حرام، فعليه أول أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا الفعل. الشيء الثاني أن يعيد هذه الأموال التي أخذها خلال 8 سنوات. الأمر الثالث بالنسبة للشهادة، الشهادة صحيحة ما عليها شيء، بس المال اللي أخذه كما قلنا هو الذي لا يستحقه ولا يجوز له أن يأخذه. شنو؟
إذا كان شركة خاصة والعمل يعني أعمل مثال يعني في الشهر يبني يوم واحد أو يومين.
ما فهمت.
إذا كان بشركة خاصة والمدير نفسه يبيني مثال يعني في الشهر يوم واحد، والعمل كله برا.
أدري. يقول إذا كان شركة خاصة والمدير لا يحتاجني إلا في يوم أو يومين، هل المدير هو مالك الشركة؟ ملك الشركة. إذا ملك سعة، إذا الشركة ملك هذا المدير ماكو مشكلة، ملكه يقولك لا تداوم، لكن أهم شيء ما تأخذ دعم عماله، عرفت؟ يعني ما تأخذ من الدولة. أنا أشتغل فقط في هذه الشركة، ما عندي راتب إلا من هذه الشركة، وصاحب الشركة قال لي أنا بعطيك معاش ولا تداوم، كيف؟ هذه هدية، ما في مشكلة، هذه هدية أهداك إياها، أقعد ببيتك ما أنا أمشي لك كل شهر 300 دينار 400 دينار 1000 دينار 5000 دينار، كيف فلوسه. لكن لما يصير هذا المدير ليس مالكا للشركة مؤتمنا عليها، أو أن هذا المدير ما يعطيه شيئا من الشركة لكن يعطيه من دعم العمالة، هذا غش، لا يجوز. فالقصد إذا كان من دعم العمالة يرجع للدولة، وإذا كانت أيضا جهة حكومية يرجع للدولة كل المعاشات اللي أخذها خلال 8 سنوات، وإذا كان لا شركة خاصة ولا يأخذ دعم عمالة يرجع الفلوس الشركة، إلا إذا كان المدير هو صاحب الشركة، هذا موضوع ثاني. بس أستبعد، أستبعد واحد عنده شركة تسويها؟ ها؟ من فيكم يسويها؟ عندي شركة أجي أقول حق واحد 8 سنين أنا أعطيك كل شهر 1000 دينار، عيالك ما تعطيهم كل شهر 1000 دينار، صحيح؟ عيالك ما تعطيهم كل شهر 1000 دينار وقعدوا بيوتكم. هذا شيء لو كل واحد سوى شيء فلست الشركات، لا ما يصلح هذا أبدا، ويجب أن يعاد الحق لأهله. يقول مقترض لأجل تجارة بالعقار، أنا مقترض من البنك لأجل الدخول في محفظة عقارية لشراء أرض وبنائها ثم بيعها ثم شراء الأرض وبناء القسيمة، ولكن لم تباع لكساد العقار في الكويت، ودار الحول منذ شراء الأرض 3 مرات، لا أملك قيمة الزكاة. يعني ما تملك قيمة الزكاة والأرض أصلا معدة للبيع، عليها زكاة، عليها زكاة. ما تملك قيمة الزكاة تبيع الأرض على خسارة، كيفك؟ أو أجرها، تبني وأجر، الأجار ما عليه زكاة، لكن عارضها للبيع وتقول ما انباعت، طولت ما انباعت، عليها زكاة، دار عليها سنة، هذه عروض تجارة، هذه عروض تجارة، فعليها زكاة، إما يدبر فلوس زكاة أو يبيعها باللي هي ويدفع زكاتها، ولا يجوز تأخير الزكاة، أو أنه يأجرها والأجار ليس عليه زكاة إلا المال الذي يأخذه إذا دار عليه الحول، فهذا مخرج له أنه يأجرها. أما إذا ظلت معروضة للبيع 2 سنين وما انباعت بحجة أن العقار ضعيف، هذا ما هو عذر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.